صوت الأقصى
نصنع الحياة.
نصنع الحياة. نصنع الحياة.
بألوان الطيف الجميل ننول مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مساء ملون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لم يزين الله السماء بها بكل الغيوم التي نشاهدها لتولي وجهك شطر الأرض وتعبس. ابتسم وتأمل قدرة الله في كل شيء، في أن يغير من حال إلى حال. لا عليك، كل ما بذلته في سبيل مضيك لن يضيع. حتى العقبة التي اجتزتها والغصة التي صبرتها والكف التي مددتها والعزائم التي أيقظتها لن تضيع ولن تنسى، وسيجزي الله بالحسنى. سيجزي الله بالحسنى، هذه هي ثقتنا بالله عز وجل. مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة. أهلا بكم معنا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون. مساء ملون بألوان الفرح والسعادة، باليقين بالله عز وجل مستمعين الكرام بأنه سيغير الحال إلى أفضل حال إن شاء الله. لن يضيع أي شيء قمت به في هذه الحياة، الله سيجزي بالحسنى.
عينك في السماء لا ترضى النزول، وإن طال العناء ما غاب
عينك دايما بالسماء مستمعي الكريم، ودايما تكلم مع الله عز وجل، أخبره بكل شيء تريده، مناجاة الله عز وجل في أوقات السحر لربما تفيدك في هذه الحياة مستمعي الكريم. لكل من يعاني ويشعر من ضيق في هذه الحياة عليك باللجوء إلى الله عز وجل. أجمل وأعطر التحايا من الزملاء اللي بيرافقونا في حلقة اليوم. من التنفيذ والإخراج تحيات الزميل حسام مقداد، ومن الهندسة الإذاعية تحيات الزميل محمد الشياح. وهذه تحياتي، سأكون معكم دعاء شرف. رح نتحدث في موضوعين مهمين جدا مستمعينا الكرام، يمكن بالأمس تابعتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والجدل اللي صار حول الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لكن اليوم رح نتحدث بشكل عام مستمعينا الكرام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل يتداول أو هل يتطلب تداول نشر خصوصيات الناس من صور، من فيديوهات، من محادثات، من كل شيء؟ هل الأمر بالمعروف عشان أنا بدي أصلح المجتمع اللي أنا فيه بتطلب أني أفضح الناس بخصوصياتها، أنشر هذه الصور، هذه الفيديوهات، وإن وقع بين إيدك مستمع الكريم فيديو أو صور أو محادثة أو ما إلى ذلك، هل مطلوب منك ترجع تمررها على 10 غيرك؟ وبهيك بتوسع الدائرة وكل الأمة بتصير شايفة هذه المقاطع وهذه الصور وهذه الفيديوهات. يعني صراحة بالأمس الأمر المستغرب كان أنه الناس بدها تشوف الفيديو، يعني الناس اللي ما بتعرف تم نشر بالأمس فيديو فاضح على مواقع التواصل الاجتماعي، وللأسف الناس كانت بتحكي ابعتوا لي الفيديو أنا بدي أشوفه. طالما أنه انكتب هذا الفيديو فاضح، انت شو بدك فيه لحتى تسمع هذا الفيديو او حتى تشوف هذا الفيديو مستمعي الكريم؟ هل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بهذه الحالة ام بطرق اخرى؟ يعني الانسان بيكون بعيد فيها عن هتك الاعراض، اعراض الناس. مستمعينا الكرام، اليوم رح نتحدث في هذا الموضوع بشكل تفصيلي اكثر، هل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يتداول او يتطلب تداول خصوصيات الناس؟ وهذا السؤال بوجهه لكم بكل تاكيد مستمعينا الكرام، وبامكانكم مشاركتنا عبر الرسائل النصيه 0599734424.
وانبعت نفسك لربك اشتري
رح نتحدث في هذا الموضوع إن شاء الله في مجموعة من المحاور. رح نتحدث كيف ممكن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطريقة الصحيحة في هذه الحياة، لأنه فعلا بنلاحظ بعض مشايخنا بعض دعاتنا بحاول أنه يتحدث في هذا الأمر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خلال فرضه على المجتمع، من خلال مثلا استخدام أساليب العنف، أساليب الفرض. لكن دعوة الله دائما جاءت بالحسنة، وهذا اللي بدنا نحث عليه دائما مستمعينا الكرام. على العموم الآن معي عبر الخط الهاتفي دكتور ماهر السوسي، رئيس لجنة الإفتاء السابق بالجامعة الإسلامية، نتحدث معه بشكل تفصيلي أكثر عن هذا الموضوع. دكتور ماهر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك معنا دكتور ماهر في هذه الإطلالة المسائية، ويمكن بنحكي في موضوع مهم جدا، يمكن تابعت معنا بالأمس ما حصل على مواقع التواصل الاجتماعي. في البداية خلينا نركز في نقطة عابرة دعنا نقول، هل يجوز تداول الفيديوهات والصور المخلة بالآداب بداعي توعية الناس حولها وإنكار المنكر؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من المعلوم والمشتهر بين الناس أن خصوصيات الناس هي من الأمور التي لا يجوز في الشرع تتبعها ولا يجوز تداولها، وخصوصا إذا كانت هذه الخصوصيات موضوعها العورات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. بشكل عام يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفرى الكرى أن يسمع الرجل أذنيه ما لم تسمع، وأن يوري عينيه ما لم ترى. فالنص نص الآية الكريمة أمر بعدم تتبع ما يخفيه الناس، أمر بالبعض، أمر بعدم البحث عن هذه الخصوصيات والتفتيش عنها ومحاولة تتبعها من أجل التعرف عليها. لا تقف ما ليس لك به علم. بعد ذلك يبين الله أن كل أدوات البحث والتفتيش الإنسان مسؤول عنها يوم القيامة، لأنه قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا، يعني كان الإنسان مسؤولا عما يسمع وعما يرى وعما يعتقده بقلبه. وبالتالي هذه الآية عامة في عدم تتبع أي شيء من المفترض أن الآخرين يخوه ولا يريدون أن يطلع عليه أحد. أما الأمر الآخر وهو ما يتعلق بعورات الناس فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بشتم العورات وعدم إبدائها للناظرين، فما بالك لو كان الإنسان يبحث عن هذه العورات التي أمرها الله سبحانه وتعالى وينشرها للتداول بين الناس. يقول الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وفي الآية التي تليها قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. للتأكيد الملاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قد خاطب كلا الجنسين بنفس الأمر، مع أن غالب خطابات القرآن كانت تشمل الذكور والإناث معا، لكن هنا ولخطورة العورات ولخطورة البصر خاطب المشرع كل واحد من الجنسين على حدة لئلا يعتقد جنس من الجنسين أنه مستثنى من هذا الخطاب. وبالتالي هذه النصوص الخاصة في ضرورة ستر العورة، الأمر بغض البصر، الأمر بغض البصر يعني أن يبعد الإنسان بصره ولا يطلق له العنان ليتلفظ على عورات الناس. طيب إذا كان الأمر كذلك فإن نشر العورات وتداولها ومحاولة ترويجها بين الناس هذا أخطر بكثير، أخطر بكثير من مجرد النظر. يعني قد ينظر الإنسان وخلاص يرى هو وينتهي الأمر، لكن هذا لا يرى هو، إنما يرى هو ويري الآخرين ما حرم الله سبحانه وتعالى.
نعم، وفي مثل هذه الحالة دكتور ماهر من يتداول هذه الصور والفيديوهات ويقوم بتعميمها مثلا على مجموعات عبر الواتس أب عبر الفيسبوك وغيرها، ما هو حكمه في الإسلام؟ أو كيف ممكن يتم التعامل معه؟ نعم تسمعني دكتور ماهر؟
لم أسمع.
نعم أقول يعني ربما عدد كبير، أو دعنا نقول في حادثة أمس ربما عدد من الناس يقوم بنشر وتداول هذه الصور ونقلها عبر مجموعات الواتس أب وعبر الفيسبوك، كيف ممكن نتعامل مع هؤلاء الناس؟
لاحظي هذا أمر ممنوع شرعا كما ذكرت بالأدلة العامة.
نعم.
والخاصة التي ذكرها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر لا يحتاج إلى السؤال عن كيفية التعامل بالحقيقة، لأن الله عز وجل قد نهانا عن هذا الفعل، وبالتالي على ولي الأمر أن يقوم بحماية شرع الله سبحانه وتعالى ومحاولة تنفيذه، لأن هذه هي وظيفة الدولة. يعني كل ما يخاطب به عموم الناس وكل مسألة تخص عموم المجتمع مسؤوليتها دائما موكلة إلى الدولة، هي التي تحافظ على المزاج العام، وهي التي تحافظ على الآداب والأخلاق العامة. وبالتالي هنا ينبغي أن تتدخل الدولة وتضرب بيد من حديد على كل إنسان يخالف النص الشرعي ويحاول أن ينشر الفاحشة في المجتمع ويحاول مخالفة الشرع والترويج للفاحشة. حيث إن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عظيم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبالتالي الدولة هي المسؤولة وهي المطالبة بمنع مثل هذه التصرفات ومعاقبة كل من تسول نفس له نفسه بمثل هذا الأداء، سواء كان صاحب الفيديو الأصلي الذي أطلقه للناس أو كل من يروج مثل هذه الفيديوهات.
جميل جدا. طيب دكتور، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتأكيد له أدواته وله أسلوبه الخاص، لكن البعض يقول بأنه أحيانا في فضح الآخرين يكون هذا أسلوب من الأساليب التي نقوم بها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن سؤالنا ما هي حدود أدوات تغيير المنكر من الأفراد؟
ليس الأمر كما يحلو للناس الحقيقة. الشرع هو شرع حكيم، ولم يكن يوما ما شرعا متهورا أو أهوجا. لم تكن نشر الفاحشة في يوم من الأيام هي أسلوب للناهي عن المنكر، ولم يكن نشر عورات الناس وترويجها ومحاولة المتاجرة بها وجمع المال من خلالها، لم يكن ذلك في يوم من الأيام هو باب من أبواب النهي عن المنكر مطلقا. لما قام الشرع بالنهي عن الترويج للعورات وإظهارها كان نهيه نهيا عاما، لم يكن فيه أي استثناء مطلقا حتى ولو كان من باب النهي عن المنكر. النهي عن المنكر يعني سد الأبواب على الفاحشة، سد الأبواب على ما رأى الشرع منكرا. ولم يكن في يوم من الأيام النهي عن المنكر بإشاعة المنكر، لأنه هذا تناقض، وتناقض في شرع الله سبحانه وتعالى هو أمر ممنوع، لأنه لو كان الشرع يناقض نفسه إذن هو أمر ليس جديرا بالاحترام ولا جديرا بأن يقوم الناس بتطبيقه. لا، بالعكس، الشرع غير متناقض، الشرع له قواعد وأحكام وأدوات انسجم بعضها مع بعض ولم يكن متناقضا في يوم من الأيام.
نعم، أشكرك جزيلا دكتور ماهر السوسي رئيس لجنة الإفتاء السابق بالجامعة الإسلامية، كنت معنا والحديث حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يتطلب تداول خصوصيات الناس. شكرا جزيلا لك. طيب نرجع لمشاركاتكم ورسائلكم مستمعينا الكرام، وأول مشاركة معنا من عبير داود تقول فيها: المعاملة الأخلاق وفي تلك المواقف على الجميع عدم التعامل معها وعدم نشرها لتفادي توسيع دائرة تصديرها إلى المجتمع الفلسطيني المحلي والمجتمعات العربية، حفاظا على القيم الأخلاقية التي تتناسب مع غزة والتي تحظى باحترام العالم أجمع والتي لها تاريخ عريق مرتبط بالدين، بالإضافة إلى التمسك العادات والتقاليد، كما أنها تخدم العدو في نشر الفتن والفوضى بين المواطنين. أتابع معكم مستمعينا الكرام، لكن أنوه إلى أنه قد حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس وضواحيها. رواية العودة بتحكي: طبعا لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما بيعني إنك تنشر خصوصيات الناس. أصلا نشر خصوصيات الناس بنافي تعاليم الدين اللي إحنا بندعي إنه إحنا ملتزمين فيه. وين من حديث من ستر مسلما؟ صرنا نتبع عورات الناس وننشرها ونكيف على نشر الفضائح، في حين إنه ديننا أمرنا بالستر وعدم تتبع عورات الغير إلا الأعراض والخوض فيها. لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم. يا الله اشهد علينا ما قصتنا. أما أبو عمر أبو عودة لقى للأسف إحنا بدل ما نكتم على الموضوع ونقفله بنفضح صاحب الخصوصية وبنشاركه في إيصال الفضيحة للناس بشكل أكبر، وهيك بتصير فتنة وبنقع في الكبائر إلا ألا وهي نشر الفواحش وتتبع عورات المسلمين. أبو رائد محمد الحشاش بيحكي: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
في الناس كلمة طيبة تجمعكم وبالناس.
ونسيم الجنان بالمختصر: إذا نصحتني على انفراد فقد نصحتني، وإذا نصحتني أمام الناس فقد فضحتني.
اهدي معانيها بكل احسان.
يمكن هذا الموضوع او هذه النقطة بالتحديد مستمعينا الكرام بتخلينا نتطرق لنقطة مهمة، وهي الناس اللي بتنشر المحادثات اللي بين بعض وبيحاولوا يرسلوها لطرف ثالث. مثلا اذا كانوا اثنين بيحكوا، طرف من الاطراف بيعمل سكرين شوت بحاول يوصل هذا الكلام هذه الصورة لطرف ثالث. أيضا هذا من يعني خصوصيات الناس التي يجب أن نحافظ عليها. يمكن أنت مثلا حابب أنك تحكي بكلمة معينة بموضوع معين ولقاك الشخص المناسب، الطرف الآخر لقاك الشخص المناسب أنه يحكي معك، لكن أنت تقوم بفضحه بعمل سكرين شوت مثلا، بنقل كل حرف في الكلام اللي أخبرك إياه، فهذا انتهاك في خصوصية الناس. نهيكم عن البعض الذي يقوم بنشر صور والبعض الآخر يقوم بنشر فيديوهات وما إلى ذلك. يعني صراحة الوضع في مرحلة من المراحل يكون أمر مخزي بين قوسين بكل أسف. أم أحمد بعلوشة بتحكي: لا طبعا، لأن رسولنا الحبيب كان أعظم من أمر بالمعروف ولنا به أسوة حسنة، ما كان يفضح أحد بل كان يأمر بالستر، وتعاليم ديننا واضحة بالنسبة للأمر بالمعروف.
أخلاقنا نسوى الذهب والمال. كلمة طيبة تجمع قلوب الناس.
وإم أنس حامد هنية بتحكي: لو رأيت الفضيحة بأم عيني لسترتها بردائي، فإن مذيع الفاحشة كفاعلها. وتقول بأن هذه المقولة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأبو طارق الحزين: نشر خصوصيات الناس أمر خطير وفاضح لخصوصيات الناس. وأيضا من المشاركات صبرين النجار بتحكي: يسعد مساك دعاء وربنا يكرمكم، خصوصيات الناس من المحارم، بدلا من التطفل على خصوصيات الناس حاول أن تتطفل على المناطق المظلمة في عقلك، تلك البقع التي لم تحظى بنعمة الفهم، وانظر لعيوبك بنفس المنظار الذي ترى فيه عيوب الآخرين، انشغل بنفسك وإصلاحها ودع الخلق للخالق وخليك في حالك أحسن. ومروى المدهون: أكيد لا، لكن في الوسط المجتمعي الذي نعيش فيه أصبح السر وسيلة تهديد، والمؤتمن روح بين لسان من ائتمنه. سأخبرك سرا وأتمنى أن تحفظه، قل ولا تخشى شيء، سرك في بير عميق. صاحب السر أخشى ما أخشاه أن يصيبك البار طوفان. طيب المشاركة غير مفهومة صراحة. بكل أحوال شكرا لك يا مروة، وبالتأكيد في آخر مشاركتها تقول: من تأمنه سرا سرت له عبدا. أيضا أبو حسام الجيار يقول: أخت دعاء، أعتقد أن خصوصيات الناس وخاصة النساء خط أحمر ممنوع تجاوزه، فإذا كان ممنوع شرعا التصريح أو الحديث عن الخصوصيات البيتية أو الأسرية فكيف بنشرها وعلى الملأ؟ أعتقد بأنه قمة الفضيحة علما بأن ديننا أمر بالستر وخاصة في الخصوصيات، لذلك أنا ضد نشر الخصوصيات أمام الناس، فقد جاء في الحديث النبوي الشريف إن الحياء والإيمان قرينان، إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. وأيضا من المشاركات اللي وصلتنا رسالة من محمود زقوت بيحكي فيها: السلام عليكم ويعطيكم العافية، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وأيضا سعاد محمد بتحكي: الخائض في أعراض الناس مفلس يوم القيامة، وإن صلى وصام وقام واعتمر. وأيضا من المشاركات: سنظل نعاني من الاحتباس الحضاري بسبب تلوث الأخلاق وانخفاض مستوى الستر وتتبع العورات. أيضا الفنانة أمية جحا تقول: غزة كغيرها من بقاع الأرض، ليست مهد الملائكة، فيها الأصيل وفيها الحقير، فيها المؤمن وفيها الملحد، فيها الغيور وفيها الديوث، فيها الحكيم وفيها السفيه، فيها المحجبة وفيها المتبرجة، فيها العلماء وفيها العوالم، فيها الراسخ على الثوابت وفيها المتلون مع كل زمان، فيها الصابر على المكاره وفيها الكاره للصبر والفرج. ولكن ما يميز غزة أن الخبيث من زرع أو بشر سرعان ما يتم فضحه واجتثاثه، فهذه الأرض الطهور التي رويت بدماء الشهداء لا ولن تقبل أن يحيا عليها إلا كل طاهر وعفيف. أما أبو يحيى بيحكي: إحنا للأسف بنموت في الفضايح وهتك الستر والعرض. رشا تقول: استروا على الناس، الله يستر عليكم، اللي بيبعت الفيديو لصاحبه عشان يتفرجوا، الدنيا دوارة وما في حدا فينا بيعرف من وين وكيف ممكن ربنا يفضحه، حرام قبل ما يكون عيب. خلي عندك مبدأ وما تخليش فضيحة ناس تنتشر بسببك، خاف على عرضك وخليها توقف عندك. وسعيد يقول: انتهاك الخصوصية أمر مقزز ومخزي ومرض نفسي، البحث عن الفضيحة هو نقص عند فاعل هذه الوقاحة. الأماكن الترفيهية الخاصة التي انتشرت بغزة وجدت حتى يكون هناك خصوصية. طيب احنا بدنا نحكي بشكل عام في هذا الموضوع مستمعينا الكرام، نحكي عن الخصوصية في حياتنا كمبدأ، مش لأنه موجود مكان ترفيه فأنا بدي أخذ خصوصيتي فيه. لا، انت في بيتك بدك تأخذ خصوصيتك، انت لما تحكي مع جارك، مع صاحبك، مع أخوك، مع مين مكان في هذا المجتمع، بدك انت تحافظ على هذه الخصوصية، واللي انت قاعد بتحكي معه أيضا يحافظ على هذه الخصوصية. الأمر مش مقتصر فقط على أماكن ترفيهية أو غيره. لهث بعض الشباب وراء الفضايح صورة طبق الأصل من لهث الكلاب بحثا عن الجيف. أيضا مستمعينا الكرام، أتابع معكم قراءة المشاركات التي وصلتنا في موضوعنا لهذا المساء، وبنحكي فيه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل بداعي هذا الأمر أني أنا بدي الخير ينتشر في مجتمعي، أني تعليم الإسلام تنتشر في مجتمعي، أقوم بعمل معاكس لحتى الناس يصير عندها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر تلتزم بتعاليم الإسلام؟ هل يتطلب تداول خصوصيات الناس، تداول فيديوهات وصور مخلة بالأداب لحتى الإنسان ينجبر أنه يلتزم بتعاليم الإسلام ودين الإسلام؟ يعني ربما البعض، دعونا نقول مستمعينا الكرام ولا نعمم هذا الشيء، بعض المشايخ بيتبع أسلوب الفرض في هذه الحياة، أسلوب العنف، وأنه يجب على الحكومة أن تضرب بيد من حديد على كل من يخالف تعاليم ديننا الإسلامي. لكن ديننا رحيم، الله عز وجل رحيم بنا، فلا دعونا يعني نضرب الناس بالهروات وبعصا التغيير في أمر ما. لكن أنا مش قادر أني أوصل هذه الصورة بطريقة أكثر لين، يعني ديننا لين هين سهل بسيط، فما أنا مش مجبور أني أتبع الأساليب القاسية لحتى الناس تلتزم بتعاليم الإسلام. هذا ما يقوله البعض، لكن البعض الآخر يقول أنه لا، يجب أن يكون هناك حزم وشديد جدا في هذا الأمر. من المشاركات أيضا، أعظم أسباب سوء الخاتمة الخوض في أعراض الناس.
القمر تسابقه الشمس ولا تتخطى، يختلف النهر مع البحر ويهوى لقيا، قام الميزان فما أرقى قانون الله، عدل إحسان يتنامى وبناء حياة. القمر تسابقه الشمس ولا تتخطى، يختلف النهر مع البحر ويهوى لقيا، قام الميزان فما أرقى قانون الله.
مشاركة أخرى من محمود زقوت يقول فيها: لا تبحثوا عن عيوب الآخرين حتى لا تحدث لكم مثلها، ولا تعيروا المسلمين فتبتلوا بما عيرتموهم. طب إن شاء الله أكون قرأت كل الرسائل والمشاركات اللي وصلتني اليوم في هذا الموضوع مستمعينا الكرام. بعد قليل إن شاء الله سنكون مع الدكتور محمود مطر، مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي في وزارة التربية والتعليم، نتحدث معه حول جهوزية وزارة التربية والتعليم لاستقبال عام دراسي جديد، وكيف نهيئ أبنائنا لاستقبال عام دراسي جديد، خاصة بأنه العام المنصرم صراحة كان عام مجهد للطلبة في التعليم الإلكتروني، ويعني ربما لم يكن هناك تعليم وجاهي بالمستوى المطلوب. فسنتحدث عن إجراءات وزارة التربية والتعليم، كيف يتم تهيئة الأطفال لاستقبال هذا العام الدراسي الجديد. طيب مستمعينا الكرام إلى مشوار جديد لهذا اليوم مع الزميلة نور سليم وبيت جرجة، نستمع سويا ومن ثم نواصل معكم.
مشوار اليوم راح يكون لبيت جرجة. بيت جرجة قرية فلسطينية تدمرت في نكبة 48 وتهجر سكانها بعد احتلال الصهاينة لفلسطين، بينسب إلها راوي الحديث أبو الفضل العباس بن محمد بن الحسن العسقلاني الجرجي، وهذا كان معروف باسم محدث فلسطين، مات سنة 315 هجري. بيت جرجة تقع شمال شرق مدينة غزة، تبعد عنها بالضبط 15 كيلو ونص، وبترتفع عن سطح البحر 50 متر. مساحة أراضيها 8481 دنم، والله كبيرة. بتحوطها أراضي تانية زي سمسم والجية ودير سنيد وبربرة وهربية. في سنة 45 أحصى سكانها وكان عددهم أكثر من 9000 نسمة. كان في القرية جامع برجع تاريخه ل 1835 ميلادي، وكان كمان فيها مدرسة انبنت في 1932، يعني قبل النكبة 20 سنة. وفي بيت جرجة مواقع أثرية زي خربة بيت شقير وخربة مورا وخربة حربية. المنظمات الصهيونية المسلحة هي اللي هدمت القرية وشردت أهلها، شردت منها 1090 نسمة. كان هذا الكلام 30/10 في 1948. وفي 98 أحصوا اللاجئين اللي بيرجعوا لبيت جرجة، لقوا عددهم 6696 نسمة. والاحتلال الصهيوني قام على أراضيها مستوطنات زي مستوطنة تل ميافي وجيه ومفقعيم، ولهذا القرية في أكثر من 32 عيلة فلسطينية بترجع إلها، معظمها إذا ما كانوش كلهم بيعيشوا في غزة. من أبرزهم عيلة الجرجاوي، أبو ندى، وماضي، أبو حلبية، الكرك، أبو حسنين، وعيلة قاسم وموسى وأبو علبة. الله محيي الجراجبة، وإن شاء الله ربنا بيكتب لهم رجعة قريبة عبلدهم الأصلية بيت جرجة. يا رب تكونوا انبسطوا معانا في مشوار اليوم، وبنوعدكم في مشاوير كثيرة في الأيام الجاية.
الزميلة نور سليم، يعطيك ألف عافية نور. وكان بودنا أن يكون معنا دكتور محمود مطر لكن لا يرد على هاتفه، إن شاء الله خلال الحلقات القادمة نكون معه ونتحدث حول جهوزية وزارة التربية والتعليم لاستقبال عام دراسي جديد، خاصة في ظل الحديث عن موجة ثالثة من كورونا. هل هناك إمكانية لعودة التعليم الإلكتروني أم سيبقى التعليم الوجاهي؟ كنا نريد أن نتحدث بتفصيل أكثر صراحة عن هذا الموضوع، لكن إن شاء الله خلال حلقات قادمة نتحدث، أو في حلقة يوم الاثنين إن شاء الله نتحدث في هذا الموضوع. أختم بآخر مشاركة من محمود زقوت بيحكي فيها: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يدخل هذا في باب التشهير ويترتب عليه منكر عظيم، وليس له علاقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شيء، لأن الأمر والنهي له ضوابط. شكرا لك يا محمود، وشكرا لكل الناس اللي شاركونا وتفاعلوا معنا، ولكل من اكتفى بالاستماع كذلك. شكرا لكم مستمعينا الكرام، الشكر موصول للزملاء اللي رافقوني في حلقة هذا اليوم، الزميل حسام مقداد والزميل محمد الشياح، وهذه تحياتي، كنت معكم دعاء شرف، ألقاكم في حلقة يوم الاثنين بحول الله تعالى، إلى ذلك الوقت دمتم بعز والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs